لا يخلع. إما أن يكون الدليل التسالم بين الأعلام بعضهم عن الإجماع، وما أن يكون النص واحد اثنين. أما إذا كان الدليل التسالم بين الأعلام فمن الواضح جدا أنه دليل لبي، تسالم دليل لبي، وعادة يقتصر فيه على قدر المثقل. وأما المشكوك لا يشمله، ونحن فرض نشك في نجاسة الباطن إذا وصلت إليه نجاسة خارجية، نقول أن نشك في حال الشك ما عندك إطلاق حتى يقال نتمسك بالإطلاق. فإذا التسالم دليل لبي، فلا يمكن استفادة نجاسة الباطن من التسالم، هذا واحد. وأما إذا كان الدليل هو النص كما موجود، ليس مطلق، ما رأيت مطلق إطلاق، يعني مطلق. حتى لو قلنا الآن أشوف أبين له، حتى لو فرضنا معك التسالم هو الإطلاق، أن انصراف أدعى الانصراف، سوف أبين هذا على فرض معك التسالم لفظ المطلق، على فرض لفظ المطلق فنبدأ الانصراف أبين الآن. أما إذا أبين في النص، أما إذا كان الدليل هو النص ليس التسالم، النص إذا تلاحظ موجود في النص الثوم والبدن والآنية هذا موجود، أما كباطن بعيد. يعني ما يشمل الرواية تقول نجاسة الثوم وكذا والآنية والبدن، لا يشمل الباطن، لا يشمل. فتحتاج إلى دليل على أن الموضوع مطلق الجسم حتى يشمله باعتبار أنه هذا جسم. قالوا عندنا دليل، عندنا دليل، هذا الدليل ذكرناه صادقا، واختاره السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله أن الدليل مطلق الجسم الذي ينفعل، سواء كان ثوبا آنيا ظاهرا باطنا كذا، مطلق الجسم. وهو وفق عمار، وثقت عمار بن موسى الساباطي الوسائل باب 4 من أبواب الماء المطلق حديث 1 أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة. هذه الرواية استدل فيها السيد أبو القاسم الكوفي على أن الباطن فوق الحلق، الباطن فوق الحلق يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة. السيد الكوفي استدل بهذا الرواية على أن الباطن عنده يتنجس. لا نعم التفصيل هو نعم نعم، هو يقول باطن دون الحلق لا ينجس، هو يقول هكذا. نعم، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل يجد في إناء فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، إلى أن قال فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، يغسل كل ما أصابه، كل عموم عموم كل الجسم كل شيء، والباطن شيء تشمله. فاستدل بهذه الموثقة على أن الباطن ينجس، والمفروض استدل بها على حتى دون الحلق على شيء، إلا إذا كان دليله مثلا تسالم على أن في الداخل لا ينجس مثلا، ولا كإطلاقها مفروض استدل بها أيضا على دون الحلق أيضا. على كل حال هذه الموثقة نحن ذكرناها سابقا، وقبلنا أن الموضوع هو مطلق الجسم، قبلنا، ولكن هنا انصراف، طبعا هنا ندعي الانصراف عن الباطن. ليش؟ آخر استعمال، أولا هو يعني كل شيء، استعماله في الباطن يعني نبدأ الإنسان بالحق اللفظ، أن هذا اللفظ استعماله في غير الباطن استعمل. أنت لاحظ الاستعمالات في النجاسات وين؟ ما لعلك لا تجد نور أو موردين تستعمل في الباطن، ما تجد. انظر إلى الروايات الواردة، الثوب، البدن، اليد، الرجل، الظهر، ها؟ كذا كذا على الآخرة، الآنية. أما إدخال نجاس إلى الباطن لعلك لا تجد في الروايات هكذا. فلذا نفس اللفظ يكون نفس اللفظ، يعني الانصراف من حق اللفظ يعني من نفس اللفظ. من هنا نحن انصافا نقول هكذا، انه ما عندنا دليل على تنجيس الباطل، لانه ينفعل بالنجاسة الخارجي. وتظهر الثمرة باعتبار انه قلنا اما الدليل التسالم او النص، كل منهما لا يشمل الباطل، لا يشمل الباطل. فنحن ذهبنا الى ان الباطل لم نفرق بين دون الحلق سيدخول فرقه، فليش سنتفرق دون الحلق؟ تتصل بهذه الرواية تتصل فيها مطلقا، تقول عندي تسالم او عندي كذا، الباطل لا، الباطل يشمل كل التسالم، ليش خصصت دون الحلق فوق الحلق؟ يعني ما يوجد دليل على التفريق، ما عندنا دليل على التفرقة. بل هنا نحن قلنا أصلا لا ينجس الباطل، وعليه الثمرة أنه إذا أدخلت نجاسة إلى الفم، وكان هناك ريق في الفم أو شيء من طعام، بقايا الطعام، فعلى لبنان لم ينجس الريق، لم يتنجس. فلو بصق هذا الريق نفسه طاهر، أو أخرج شيء من الطعام من فمه، أو كان في شيء في فمه يمصه، حبة يمصها مثلا، حبة شيء هو حبة، وأدخل النجاسة إلى الفم لم تتنجس، فلو خرجت طاهرة. أما على مبنى الآخر، لا الدم لا، عين الدم واضح بعد. إذا كانت طاهرة لا يجوز بلع الدم، يصيرها خبيث خبث، لا يجوز. طيب، فهنا أما القول الآخر، إذا قلنا ينجس الباطن ولكن يدخل بزوال عند الجسم، إذا قلت ينجس معناه الريق أصبح ينجس الباطن، فلا ينجس الريق. فإذا بصق الريق فيكون ماذا؟ نجس، يكون نجس، يعني متنجس أقصد. هذه الفضلة، نحن عندنا طاهر لأنه لم يتنجس أصلا. تفضل شيخ. لطيف. وما فرق الجماعة، هو نفسه وحده يعني الأعلام. ليش؟ هو باطن. أولا كتسالم الأعلام لم يفرقوه، هو الشيخ هو اخترع هذا الأمر. وين الأعلام كلهم؟ قالوا باطن باطن وظهر ظهر. فإما أن نقول باطن كله ونقول لا، يعني ما رأيت شيء دليلا إنصافا يمكن القبول به على التفرقة. بس في هذه الرواية مطلقة تقول منصرف عن أمرين، وفعلا هكذا منصاف هكذا. والله يا قلنا صادقا، قلنا نعم ذكرناها هذا الرواية، نعم قلنا يعني يصب لأن الضالة تنجس فقط، هذا معناه. ما أنه يطهر، لا ما أنه صح يعني انت مؤيد انه لا يتنجس الباطن؟ ولا لا ما في اطلاق لانه ينجس علي ان اما انه ساكت ان الباطن ينجس صحيح، لكن فيها امرين، هل ان الباطن لا ينجس او انه ينجس ويخرج العين نجاسه؟ فاننا تشبه هذين الامرين مفهومها ما سوينا شيء بعد، لانه متضمن لامرين، انما يغسل الظاهر اما الباطن لا يغسله. ليش لا يغسله؟ هل لان زوال العين بنفسه مطهره او انه اصلا لم يتنجس ما سوينا شيء؟ فبناء عليه انصافا الباطن لا يتنجس سواء بالنجاسه كانت داخليه ام خارجيه.
يعني مثلا
اذا حيوان او
مفصل
ولد الكلمه اذا زالت عين النجاسه ينفصل عن نفسه ما في يعني نجاسه بدون تطهير؟ كيف كيف كيف؟ لان حيوان كان مفصل مخرج اذا زالت
حتى معين عنه بالدم يفصل بشرته من دم تطهير؟
لا هذا جسم اخر، هذا لا ما صار، هو خرج وفيه دم وزالت حتى معين زالت في الداخل وفي الخارج سيدنا. والخارج ما في فائده، هذا دم عليه دم يا سيدنا. اذا كانت هو خرج يجد عليه شيء طاهر. لو اصلا هو لم يكن وين في الخارج زالت؟ لا ذاك الحيوانات مو الولد. الحيوانات فيها بحث. الحيوانات مو ليس الولد. عندنا نحن بدل الحيوانات لا يتنجس. لا يتنجس عندنا بدل الحيوان لا ينجس، فإذا جاءت العين النجاسة على كذا لا ينجس. جماعة من الفقهاء قال ينجس لكن يترك زوال العين بدل الحيوان ليس الولد. نحن عندنا بدل الحيوان مثل بواطن لا تنفعل، نعم النجاسة موجودة عليها موجودة لكن لم تنجس البدن، نعم هي تنجس شيء اخر اذا وضع ماء او شيء عليه هو يتنجس من عين نجاسه، اما بدن الحيوان لا ينفعل بها. بعضهم يقول ينفعل ولكن يطهر بزوال، لانه ما راينا بعضهم يقول انا ما رايت القطه مثلا تطهر فمها مثلا او شيء اخر صار نجاسه، وهذا ليس معناه تنجس ويطهر بالزوال، وقد يكون معناه انه من اول امر لم يتنجس. مجوز نعم نعم اذا استهلك بلا اشكال، ليس فقط على بعد كل هذا يقولون اذا استهلك مع الاستهلاك يجوز، مع الاستهلاك بلا اشكال مع الاستهلاك يجوز. ثم قال هذا تمام الكلام انصافا في هذه المساله، ثم قال الشهيد قال ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد والروايه ضعيفه. هل يطهر الدم اذا شيء عليه دم وبصق عليه يطهر بالبصاق؟ لا. الشاهد يقول لا اصلا لا يطهر بالبصاق. اما ابن الجنيد فقال يطهر اذا بصق عليه وزالت عين النجاسه بالبصاق يطهر. وفي هناك دم على الثوب او البدن شيء بسيط من الدم قليل مثلا متنجس الدم بصق عليه وزال عين النجاسه منه راح يطهر. هذا نسبة لابن الجنيد. أولا نحن إنصافا عندما المقدمة ذكرنا سابقا أن المائع المضاف، أن الماء المضاف والمائعات، مائع المضاف والمائعات بشكل عام لا تطهر الدم ولا غير الدم، هذا سابقا ذكرنا. كل المضاف لا يطهر والمائعات لا تطهر، هذا ما ذكرناه سابقا، لا تطهر الدم ولا غير الدم. نعم حكي عن ابن الجنيد أن البصاق تطهر الدم، البصاق تطهر الدم فقط الدم ما ليس الغائط هو البول أو كذا ولا أخرين. لبعض الروايات، هنا نقول بعض الروايات استدل بها، شوف هذه الروايات فعلا تدل على المطلب صحيح أم لا. منها موطقة غياث، الشهيد رحمه الله يقول رواية ضعيفة، لا هو ليس ضعيفة، لكن عنده ضعيفة بالنسبة لغياث عامة، بل نقول بتري. على كل حال موطقة غياث الوسائل باب أربعة من أبواب الماء المضاف حديث واحد، حديث واحد وطقت غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال لا يغسل بالبساط غير الدم، لا يغسل بالبساط ماذا غير الدم. طبعا نحن لنا كلام بالنسبة للمتن لما أذكر الروايات الباقية، وأبين أنه ما المراد من هذه العبارة، ما يفهم منها. هذه موثقة الأولى. هناك موثقة أخرى لغياث. أخي أنا قلت الآن أتكلم، أخي السيدنا أتكلم، أنا قلت لما أتكلم الرواية الثانية والثالثة أتكلم المراد ما يفهم من هذه الرواية. نعم. ومنها موثقته الأخرى الوسائل باب أربعة من أبواب الماء المضاد حديث اثنين عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يغسل الدم بالمسواك، لا بأس أن يغسل الدم ماذا بالمسواك. هذا الرواية الثانية، وبعد هذا الرواية الثالثة، ومنها مرسلة الكوليني الوسائل باب أربعة من أبواب الماء المضاف حديث ثلاثة. مرسلة الكوليني قال روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم، روي أنه ماذا لا يغسل بالريق شيء إلا الدم. طيب أولها طبعا هذه الرواية الأخيرة ضعيفة، هذه الرواية الأخيرة ضعيفة بالإرسال مرسلة. إذا عرفت ذلك فنقول أولا يعني يحتمل عدة احتمالات بالنسبة لهذه الروايات للمتن، يحتمل عدة احتمالات. من جملة احتمالات أنه يغسل، يغسل الدم، يغسل يعني يطهر مثلا بالمصاب، وأما غير الدم لا يطهر بالمصاب. هذا من جملة احتمالات. أيضا عندنا احتمال آخر أنه لا يغسل إلا بالمصاب، يعني يزال الدم بالمصاب، يزال ما أنه يطهر يعني الطهارة حقيقة، يعني باعتبار البساط ودم صغير فيمكن البساط أن يزيل الدم، وإن احتاج بعد ذلك إلى التطهير، وإن احتاج بعد ذلك ماذا؟ إلى التطهير. فالمراد أنه لا يغسل يعني لا يزال، يعني لا يزال. احتمال لا أقول احتمال قريب جدا، احتمال موجود على الساحة، على كل حال على الساحة الفقهية. احتمال ثالث أن لا يغسل بالبساط غير الدم، يعني الدم الطاهر مثلا، دم الطاهر باعتبار أنه يزال، ودم طاهر بساط طاهر، فالدم الطاهر يزال بالبساط، يزال. إن قبلت هذه الاحتمالات، الاحتمال الثاني والثالث، وتصبح الرواية مجملة أهلا وسهلا، إن قبلت أهلا وسهلا، وإلا تقول شيخنا لا هذا خلاف النص، رواية ظاهري أن المساق طاهر، ظهور عرفي، وليش نحن نذهب من اليمنى واليسرى؟ أنا قلت له شيخنا يعني يبدو الرواية ظاهرة في هذا المعنى شيخنا، لا مفر ويا موثقة موثقة رواية الأولى والثانية. الجواب أنه لا بد من حمل على خلاف الظاهر. صحيح ظاهرة مثلا في ذلك لا بد أن نحمل على خلاف الظاهر. ليش؟ لأن عندنا عدة روايات، أصل قاعدة مسلمة متفق عليها، متفق عليه أن الماء، وأصلا ذكرنا في مبحث الماء المضاف هناك لما قلنا ولا يزيل الخبر مضاف، لا يزيل الخبر من الحدث، ذكرنا بالتفصيل، ذكرنا بالتفصيل أنه روايات وإجماعات وأقوال وشهرات وسير إلى آخره، أنه المضاف والمائع لا 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 يطهر شيء. فهذه الأدلة السابقة اليقينية المتفق عليها لا يمكن أن تقف في وجهها موثقة رواية اللي بعضهم أيضا ضعف من حيث السند، لابد من هذا المحمل. فإن قبلت المحمل الثاني والثالث أهلا وسهلا، وإن لم تقبله فنقول يرد علمها إلى أهلها وهم أضرى بها. هذا هو الإنصاف. يعني الإنسان أحيانا إذا ما استطاع أن يجد معنى مناسب للرواية لا يقول أنا أطرح الرواية عرض الحائط، لا ما أطرح الشيخنا عرض الحائط، الرواية خلكم معتبرة إذا أنت ما فهمت جيد، ليس معنى أن أطرحها، بس تقول أنا لم أتوصل بناءك عن الروايات. كل الناس تفهم كثير من الروايات إنصافا ولا يمكن فهمها، كثير لا يمكن فهمها فهم بشكل جيد أصلا. فإذا لنا رابع ليس معنى أن نطرح لا، نقول يرد علمها إلى أهلهم هم أخبر بها، هم أخبر بها. فنحمل هذا نحن على المحمل الثاني أو الثالث، إن لم تقبل يرد علمها إلى أهلها. فعلى كل حال فما ذكره رحمه الله يعني ما نشئ إلى ابن الجنيد من أنه يطهر بالبساط انصافا في غير محله، لا 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 ابدا. نعم عندنا شيء وليس استدراك، شبيه الاستدراك وليس استدراك. نعم لو جعل الماء في فيه وغسل به الدم او غيره مثلا جازه حينئذ، قلنا صادقا للخبر عن الكاظم عليه السلام، الروايه صحيحه سيد علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام، التهذيب جلد واحد صفحة 423 حديث 1343 بالتهذيب. صحيح علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه، يقول ما فيه، من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه، قال لا بأس لا بأس. أمر الإنسان وضع الماء في فيه وعنده نجاسة على الثوب أو البدن وتطهر من مرة واحدة، مثلا أفرض من الدم أو من الغائط وكذا، والأفرض العين موجود وغير موجود، على كل حال نحن عندنا نجاسة. وضع الماء اللي في فيه فيها وعصره طهر خلاص مجرح كافي بعد، يعني بناءك لازم يكون مثلا ماء كثير ما وما مستولي عليه الماء ولو شيء قليل، مجرد الاستيلاء عليه يطهره. قال لا بأس الإمام سلام الله عليه في فيه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يبقى ماء. أما لو استهلك في الريق طبعا لا يكون في عين نجاسة في الخارج أيضا، أما إذا استهلك في الريق أو صار في عين نجاسة وكذا لا، هذا شيء آخر. فلا بد أن يكون يعني هكذا، يعني إذا كان مثلا بسرعة وضعه ثم طهره لم يبقى كثيرا مثلا في الكلام. على كل حال يعني هذا نوع في هذا النوع من التطهير لا يكون وسوسة عند الإنسان ولا يصرف في الماء، أفر عنده شيء متنجس وكذا كذا وعصره خلاص، أحسن أن لا يحتاج العصر يضع يصل عليه الماء وكذا. هي يعني أدلة قطعية، قلنا أدلة قطعية، أدلة قطعية عن أن الماء احتينا أو أدلة قطعية بعد هذا لا تكون حجة مقابل الأدلة القطعية. أدلة قطعية على أن المضاف والمائعات لا تجيب لا خبثا ولا حدثا ولا كذا، فكل ما يكون في وجهها يكون غير حجة أو نؤوله. لا حتى في الدم لا يقبل الدم، ورد عندنا أنه لا قلنا يعني المائعات لا تطهر لا الدم ولا غير الدم، سابقا بينا بشكل مفصل. فهذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم قال الشهيد، قال ولا الجسم الصقيل كالسيف لا يطهر بالمسح خلافا للمرتضى، كالسيف أو المرآة أو شيء صقيل يعني بحيث أنه يعني إذا أزلت عن النجاسة كأنه لا يوجد شيء إذا مسحه. ذكر الشيخ في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة كفى، وعزي إلى المرتضى اختياره، يقول الشيخ وعزي إلى المرتضى اختياره، ثم قال ولست أعرف به أثرا، ما وجدت له أثرا عن دليل. أنا فهمت من كلام الشيخ أنه أولا في أن في أصحابنا من يقول كذا ثم قال وعزي إلى المرتضى، هو يقول فيدل على أن مراد من أصحابنا غير السيد المرتضى، يفهم هكذا يعني هناك قائل غير السيد المرتضى. ليش؟ انظر إلى عبارته، يقول ذكر الشيخ في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة، وعزي يقول الشيخ وعزي إلى المرتضى اختياره، ثم قال ولست أعرف به أثرا، فيدل على أنه هناك من أصحابنا أيضا غير السيد المرتضى. بعيد هذا، أفر التلمذ على يديه، أفر التلمذ شو يعني ماذا بعد؟ ليش؟ أول من أصحاب ثم قال وعزي إلى المرتضى. ليش قال وعزي إلى المرتضى؟ ليش أول شيء يقول أن من أصحابنا ثم قال وعزي إلى المرتضى؟ ليش يقول هكذا؟ أخذ عبارة الشيخ الطوسي رجل يعني بليغ المحترم، هو يقول أن في أصحاب من يقول كذا ثم قال وعزي إلى المرتضى، ليش يقول وعزي بعد؟ لو كان مراد من أصحابنا السيد المرتضى، ليش يقول وعزي إلى المرتضى؟ نسب أيضا، ليش؟ معناه ماذا؟ أن من أصحابنا غير السيد المرتضى، ولا لا معنى، ولا العبارة ركيكة جدا لا تصدر من إنسان عادي، العبارة ركيكة حينئذ. فالمراد من أصحابنا غير السيد المرتضى، لذا قال وعزي إلى المرتضى اختياره، هكذا يفهم والله العالم. وأيضا يعني من المتأخرين ممن وافق السيد المرتضى المحدث الكاشاني أنه بالمسح، هذه الأمور تطهر بالمسح. طبعا نحن ذكرنا هذه المسألة وين؟ ذكرناها في الدروس في الدرس 18 عند قول الماتن رحمه الله بالنسبة للمضاف، قلنا ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى، وذكرنا في بيل هذه المسألة أيضا مقالة الكاشاني، هذه المقالة هناك ذكرناها بالنسبة للجسم الصقيل وغير الصقيل، فراجع فإنه مهم، يصل حالي بعد أن نذكره بالتفصيل، ذكرناه هناك بالتفصيل. وقلنا لا هذا في غير محلي اصلا، وانه لا بد من الماء، هذا كلام في غير محله. ثم قال الشهيد مسألة قد يتعجب الإنسان منها لكنه إذا لاحظ الأدلة وكذا يزول تعجبه، وهي قال الشهيد ولا يتعدى النجاس مع اللبوسة، لا تتعدى إذا كان النجاس يابس، لا تتعدى إلى المراق لها يابس يعني جاف على جاف، ولا تتعدى النجاس مع اليابوسة. وفي الميت رواية أنه يتعدى مع اليابوسة ينجس، ينجس حتى الجاف ينجس. وفي الميت رواية يفهم منها النجاسة مطلقا يعني حتى مع اليابوسة. نعم لا أنا أفصل، لا الشهيد يقصد الميت، ميت إنسان، لكن أنا الآن أفصل بين ميت إنسان وغير إنسان. وفي الميت يعني ميت إنسان الشهيد يقول رواية يفهم منها النجاسة ماذا؟ مطلقة. قال ويعارضها غيرها، يعني لها معارض هذا الرواية. هذا كلام الشهيد رحمه الله في الدروس. أقول المعروف بين الأعلام قديما وحديثا في جميع الأعصار والأمصار، معروف قديما وحديثا بينهم إلا طبعا من شد يعني بعض الأقوال. ما هو المعروف؟ المعروف عدم تعد النجاس مع اليابوسة، نجاس يابس إذا لاقت شيء يابس لا تتعدى النجاسة. حتى هناك قول لبعض الفقهاء ضمنه للعلامة أرسلوه إرسال مسلمة، قالوا جاف على جاف طار بلا خلاف، أصلا صارت قاعدة عندهم. طبعا هذه ليست رواية، جاف على جاف طار بلا خلاف، قول يعني مسألة فقهية بعض الفقهاء ذكرها. طيب إذا هذا هو المعروف عدم التعدي مع اليابوسة، بل ادعى جماعة من الأعلام الإجماع على ذلك، بل في المدارك فينبغي القطع بعدم تعدي نجاسة الميتة مع اليابوسة اقتصارا فيما خالف الأصل على الموضع الوثاق، موضع الوثاق إذا كان رطوبة. أقول تحرير محل النزاع، نحرر محل النزاع ثم نذكر الأدلة. أقول وقع الخلاف بين الأعلام بالنسبة إلى الميتة، أما ميتة الآدمي فعلى قولين، ميتة الآدمي وقع الخلاف فيها على قولين. الأول كون نجاستها عينية محضة مطلقة، نجاستها أي تنجس مع الرطوبة واليبوسة سواء كانت رطبة أو يابسة، ميت الآدمي ينجس إذا لاقى شيء. أي ينجس مع الرطوبة واليبوسة، فعلى هذا ينجس ما يلاقي الميت برطوبة كان أو يبوسة. ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام. بعد الغسل لا يكون عين نجاسة، بعد يكون طاهر هو الجسم على فرض، لا على فرض طاهر، يقول أنه يطهر بعد الغسل هذا المعروف. طيب ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام كالعلامة في النهاية التذكرة المنتهى والمصنف في الذكرى والشهيد الثاني في الروض والمحقق الحلي، قالوا إن نجاسة ميت الآدمي تنجس مطلقا كانت رطبة أو يابسة. هذا قول بالنسبة لميت الآدمي. قول آخر أن ميتة الآدمي هي كونها عينية محضة، نجاسة عينية محضة لا تنجس إلا مع الرطوبة خاصة، لا تنجس إلا ماذا؟ إلا مع الرطوبة خاصة. كغيرها من النجاسات مثل باقي النجاسات. وأما مع اليبوسة فلا تتعدى نجاستها، لا تتعدى مع اليبوسة. ذهب إلى هذا القول المحقق الكرك وأغلب الأعلام بعد صاحب المدارك إلى يومنا هذا، قالوا أنه لا ينجس إلا مع الرطوبة. هذا بالنسبة لميت الآدمي. أما ميتة غير الآدمي من ذوات النفس السائلة ففيها أيضا قولان، أحدهما الاقتصار في تعدي نجاستها على حال الرطوبة فلا تتعدى مع اليبوسة. ذهب إلى هذا القول أغلب الأعلام منهم العلامة في التذكرة والمحقق الكرقي والمصنف الذكرى وكثير من الأعلام. القول الثاني أنها تتعدى مع اليبوسة النجاسة مثل غير الأدبي، تتعدى مع اليبوسة أيضا. ذهب إليه العلامة في المنتهى على تحرير محل النزاع. أما ما هو الإنصاف في المطلوب، الإنصاف لابد أن نذكر الأدلة التي استدل بها على النجاسة مع اليبوسة، والأدلة التي استدل بها على أنه لا يتنجس مع اليبوسة. فلا بد أن نذكر أدلة الجماعة حتى نرى ما هو الإنصاف، وهذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.